إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فموعدنا مع الباب الثالث من كتاب النكاح، وهو باب موجبات صحة النكاح. باب موجبات صحة النكاح. وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، والركن الثاني في معرفة شروط هذا العقد، والركن الثالث في معرفة محل هذا العقد. يبقى في معرفة الكيفية، في معرفة الشروط، في معرفة محل العقد. الركن الأول وهو في الركن الخاص بمعرفة كيفية هذا العقد، والنظر في هذا الركن كما قال صاحب ولاية المجتهد، النظر في هذا الركن في مواضع، هي مواضع أربع. الموضع الأول في كيفية الإذن المنعقد به، والموضع الثاني من يعتبر رضاه في لزوم هذا العقد، والموضع الثالث هل يجوز هذا العقد على الخيار ام لا. يعني هل يجوز مثلا للرجل ان يعقد النكاح لرجل اخر على ابنته ويوقف لزوم النكاح على صحة العقد ام لا. والموضع الرابع، هل إن تراخى أحد تراخى قبول أحد طرفي العقد هل يكون العقد منجما أم أن من شرط ذلك الفور؟ يبقى احنا عندنا ثلاثة أركان. الركن الأول يشتمل على أربعة مواضع. الموضع الأول كيفية الإذن المنعقد به هذا العقد، الذي ينعقد به هذا العقد. والإذن في النكاح على ضربين، فهو واقع في حال الرجال والسيد من النساء باللفظ، وواقع في حال الأفكار المستأذنات بالسكوت. وأما الرد في جميع الحالات فلا بد أن يكون باللفظ. الإذن إما أن يكون متعلقا بالرجال، فالرجل إذنه النطق، يكون بالنطق، وكذلك السيب من النساء. وأما الأذكار المستأذنات فإذنهن يكون بالصمت، ورفضهن يكون بالإيه؟ بالكلام، بالنطق، باللفظ. قال ابن رشد: وهذه الجملة غير مختلف فيها إلا في موضع واحد، فقد ذهب أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أن إذن اليتيمة إن كان المنجح لها الأب أو الجد لا بد أن يكون بالنطق. انتوا فاهمين يا اخوانا ان ذهب اصحاب الشافعي رحمه الله الى ان اذن اليتيمه ينبغي ان يكون بالنطق ان كان المنكح لها احدا اخر غير الاب او الجد، بالنسبه للسيدات فقد اتفق اهل العلم على ان السيد يكون اذنها بالكلام للخبر الوارد في ذلك، وهو ما رواه جماعه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. فقال يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت، أن تسكت. وهذا الحديث كما ذكرت رواه جماعة. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بل رواه جماعة إلا البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وإذنها صماتها أي سكوتها. فالسيبات إذنهن بالكلام بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الخبر دل على هذا، ولأن اللسان هو المعتبر في الإذن في كل موضع يعتبر فيه الإذن إلا بعض المواضع التي أقيم فيها الصمت مكان الكلام لعارض من العوارض كهذا الموضع، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أضاعهن؟ قال نعم. قلت إن الذكر تستأمر فتستحي فتسكت. فقال سكاتها إذنها، سكاتها إذنها. فلعرض الحياء عند المرأة الذكر أقام صلى الله عليه وسلم الصمت مكان الكلام، فهذا بالنسبة للسيد. وأما الذكر فإذنها صماتها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول أهل العلم منهم شريح القاضي وعامر الشعبي وإبراهيم النقعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوي وعامة أهل العلم على هذا الأمر، إلا أن أصحاب الشافعي لهم وجهان. قالوا إن كانت هذه البكر يتيمة فوجهان، وكان المنكح لها غير الأب فوجهان. الوجه الأول موافق لما عليه عامة أهل العلم أن إذنها صماتها، والوجه الثاني أنه لا يكتفى في حقها بالإذن ولا بد أن تنطق، لا بد أن تنطق. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا شذوذ عن اهل العلم ومخالفة للاخبار الصحيحة الصريحة، يصان الشافعي رضي الله عنه عن اضافة هذا المذهب اليه، يصان عن اضافة هذا المذهب اليه ونسبته اليه، لان الشافعي كان من اتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على بطلان هذا الوجه أن اليتيمة إذا كان الذي ينكحها بالطبع غير الأب والجد لا بد أن تنطق، الذي يدل على فساد هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قال رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من الشافعية، والصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا الحديث عام في الأفكار المستأذنات بالنسبة لجميع الأولياء، بالنسبة لجميع الأولياء. ومما يدل على هذا أيضا ما ثبت عند الخمسة إلا ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. فاعتبر صلى الله عليه وسلم سكوت اليتيمة إذنا منها، موافقة منها. ويوافق هذا الحديث أيضا ما أخرجه أحمد والدارمي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت. في حديث أبي هريرة: فإن سكتت فهو إذنها، وفي حديث أبي موسى: فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت قال في حديث أبي هريرة: فلا جواز عليها، وفي حديث أبي موسى: فإن أبت وإن أبت لم تكره. فهذه النصوص في محل النزاع ينبغي أن يرتفع عندها الخلاف، لكن هؤلاء من الشافعية قالوا: وكيف تستأذن اليتيمة وهي صغيرة؟ نحن نتكلم في حال الصغيرة، كيف تستأذن وهي صغيرة؟ والصغيرة لا إذن لها، لأن الأمر باعتبار الإذن إنما هو في حق البالغ التي تدري معنى الإذن. أما الصغيرة التي لا تدري ما الإذن فكيف يؤمر باستئذانها؟ هذا يكون من باب الإيه؟ اللغو، أليس كذلك؟ قالوا: فهذا الحديث فيه أن اليتيمة تستأمر، واليتيمة الصغيرة لا إذن لها باتفاقكم. فأجاب الجمهور عن ذلك بأن الحديث فيه إشارة إلى أن اليتيمة لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. قالوا: طيب إذا بلغت فليست بيتيمة. فقال الجمهور: سيكون المعنى على ذلك لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر. فهنا في تقدير لا بد منه للجمع بين الايه؟ للجمع بين النصوص. واضح؟ هذا بالنسبه لامر الاذن. يبقى اذا الاذن معتبر ويكون في حق السيد بالكلام بالنطق، ويكون في حق اليتيمه في حق الذكر بالسكوت، فالسكوت يعتبر اذنا منها. قال ابن المنذر رحمه الله: ويستحب لوليها أن يعلمها الذكر، ولي الذكر أن يعلمها بأن صمتها إذن. لكن إذا انعقد النكاح ثم قالت بعد انعقاد النكاح: ما علمت أن صمتي إذن، لم يبطل العقد في مذهب جمهور العلماء، وأبطله بعض المالكية، أبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان من المالكية: يقال لها ثلاث مرات: إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي. ثلاث مرات: إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي. وقال بعض المالكية أيضا: يستحب أن يطيل الولي عندها المقام في حال استئذانها، لأنها لصرف حيائها قد تسكت، فإذا استعجل عليها قد تكون غير موافقة. فإذا مكث عندها مدة وراودها فإن سكوتها حينئذ يكون معتبرا، يكون معبرا عن موافقتها. واضح يا طنة؟ لكن الذي عليه جمهور العلماء هو الموافق للحديث. وينبغي أن تراعى مثل هذه الاحتياطات في الذكر، لأن الثيب لا يقبل منها إلا بالكلام. وأما الذكر فإذا اكتفينا بسكوتها فينبغي أن يحتاط لهذا الأمر، وأن تعلم أن سكوتها إذن منها وموافقة على هذا النكاح. فإن نطقت البكر وصرحت بالموافقة على أن هذا أبلغ من السكوت، إن صرحت بالكلام فكلامها أبلغ من السكوت في الإذن. وشذ في ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله، فهذه ظاهرية محضة. قال: فإن سكتت كان النكاح ملزما لها، وإن نطقت بالقبول أو الرفض فلا يمكن أن يرتب نكاحا على هذا، لأن النبي عليه السلام قال: وإذنها صماتها. لكن هذا في الحقيقة مخالف للدليل، وابن حزم مع ظاهريته لم ينتبه إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته آلفا وهو متفق عليه. قالت: قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أضاعهم؟ قال: نعم. قلت: إن البكرة تستأمر فتستحيي فتسكت. يبقى إذا ذكرت أن البكر قد تستحيي فتسكت عند استئمانها. فقال صلى الله عليه وسلم: سكاتها إذنها، سكاتها إذنها. فاعتبر أن السكوت إذن لعارض الإيه؟ لعارض الحياة. فإن لم تستحي ونطقت فينبغي أن يكون هذا إذنا من باب الأولى والأحرى. وابن حزم لا يأخذ بقاعدة الأولى. وحديث عائشة رضي الله عنها له رواية أخرى في الصحيحين أيضا أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. فقلت: إن البكر تستأذن وتستحي. فقال: إذنها صماتها. يبقى إذا أقام السكوت مقام الموافقة لعارض الإيه؟ الحياة. وهنا ينبغي أن يراعى كلام ابن قدامة رحمه الله أن اللسان معتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن، إلا في بعض المواضع أقيم فيها السكوت أو الصمت مكان مقام الكلام لعارض من العوارض، وهو هنا أقيم لعارض الحياء الذي يوجد في البكر. طبعا الكلام ده صار في خبر كامل. فإن ضحكت أو بكت، فالضحك زيادة في الاستفسار، أمارة على الرضا. وإن بكت، قال ابن قدامة: وإن بكت فإن البكاء بمنزلة السكوت، يعني هذا يعتبر موافقة. وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف: لا، لا يعتبر البكاء موافقة، لأن البكاء يدل على اعتراضها أو على كراهيتها، وليس البكاء صمتا حتى يندرج تحت الأحاديث وإذنها صماتها. فليس البكاء صمتا حتى يندرج تحت الأحاديث، وليس البكاء معبرا عن الرضا، بل هو معبر عن الكراهية والرفض. احتج ابن قدامة لذلك برواية أخرجها أبو داود لحديث من حديث أبي هريرة من طريق محمد بن العلاء عن ابن إدريس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بكت أو سكتت. لكن هذه اللفظة شاذة كما بين ذلك أبو داود رحمه الله، قال: هذه اللفظة شاذة، تفرد بها إما أن يكون الوهم فيها من محمد بن العلاء وإما أن يكون من ابن إدريس. فهذه اللفظة شاذة لا يعول عليها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ أجمعوا على أن الرجال الأحرار المالكين لأمر أنفسهم يشترط رضاهم وموافقتهم في صحة هذا العقد. احنا قلنا الرجال الأحرار لأن هناك خلافا في العقد، هل يجوز لسيده أن يجبره على النكاح أم لا؟ المالكين لأمر أنفسهم لأن هناك خلافا أيضا في الصبي الصغير، هل يجوز لأبيه أن يجبره على النكاح أم لا؟ فأجمعوا على أن الرجال الأحرار المالكين لأمر أنفسهم يشترط رضاهم وقبولهم في صحة هذا العقد. وأما النساء فهن على أقسام، فالمرأة لا تخلو أو لا يخلو أن تكون حرة أو أمة. يعني ممكن تكتب المرأة في وسط الصف وتطلع فرعين حرة أمة، والحرة لا يخلو أن تكون عاقلة أو مجنونة، والعاقلة لا يخلو أن تكون ثيبا أو بكرا، والبكر لا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، وكذلك الثيب لا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة. يبقى احنا عندنا كم حالة هنا؟ 6 حالات: البكر الصغيرة والبكر الكبيرة والثيب الصغيرة والثيب الكبيرة والمجنونة والأمة. عقلك مين يا راجل؟ اكتب. احنا قلنا ان المرأة اما ان تكون حرة او أمة، الحرة اما ان تكون عاقلة او مجنونة. يبقى احنا عندنا الأمة طلعت والمجنونة طلعت، والعاقلة هنقسمها، والعاقلة اما ان تكون ذكرا او ثيبا، والذكر قسمان صغيرة وكبيرة، والثيب قسمان صغيرة أو كبيرة. أضف إلى هذه الأقسام المجنونة والأمة، كم في القسم؟ 6 أقسام. ناخذ قسم منها. القسم الأول البكر الصغيرة. طبعا لما نيجي نقول البكر الصغيرة، البكر الصغيرة العاقلة الحرة، صح كده؟ البكر الصغيرة، وهذه كما قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف فيها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إن زوجها من كفر، إن زوجها من كفر، ولا يعتبر رضاها من عدمه حتى إن كانت كارهة ممانعة جاز للأب أن يجبرها على النكاح، وهذا اتفاق من أهل العلم. بهذا إجماع على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة إن كان سيزوجها من كفر بغير اعتبار لرضاها من عدمه. وقد نقل الصحاوي عن ابن شبرمة رحمه الله أنه لم يجد هذا في حال الصغيرة التي لا يمكن وقوعها، في حال الصغيرة التي لا يمكن وقوعها، وهذا خلاف الإجماع. فإن المهلب أيضا نقل هذا الإجماع على أنه يجوز تزويج الصغيرة إن كان المزوج لها أبا وإن كان مثلها لا يطاق، لكن بعضهم قال: ولا تسلم إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للوطء. فالإجماع دليل في حد ذاته. وهناك دليل من القرآن أيضا، وهو قوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. والعزة معروف أنها تكون من إيه؟ من نكاح وقع بعده طلاق، من نكاح حدث وقع فيه الدخول ثم حدث الطلاق بعد ذلك، صح ولا مش صح؟ هل المرأة غير المدخول بها لها عدة؟ لا عدة لها. فلما جعل الله عز وجل أوجب العدة على المرأة التي لم تحض، إذا معلوم أن المرأة المذكورة في هذه الآية هي المرأة التي لم تبلغ والتي تزوجت ووقع الدخول بها ثم طلقت، فهل صح؟ قال البخاري رحمه الله بعد أن ساق هذه الآية، بعد أن ساق قوله تعالى واللائي لم يحض، قال فجعل عدة غير البالغة ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. يبقى هذا دليل من الإيه؟ من القرآن. وأما دليل من السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، وأقامت عنده 9 سنين رضي الله تعالى عنه. يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. يبقى هذا دليل أيضا من الإيه؟ من السنة. كما تذكرتم فقد ذكرت في الباب الأول الحديث الذي أخرجه البخاري عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، أو خطب إلى أبي بكر ابنته عائشة رضي الله عنها، فقال أبو بكر يا رسول الله إنما أنا أخوك، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أخي في الله وفي كتابه وهي حلال لي، وهي حلال لي. ولا شك أن البنت في هذه السن ليست من أهل الإذن لأنها لا تدري ما الإذن، واضح أخوانا؟ لكن كما قال الشافعي رحمه الله وأستحب للولي أبا كان أو غيره، وأستحب للولي أن لا يزوجها إلا بعد أن تبلغ فتستأذن، لأن النكاح تترتب عليه حقوق، واضح أخوانا؟ فهذا على سبيل الاستحباب. من الذي يجبرها على هذا النكاح؟ يعني من الذي يزوجها وهي صغيرة وإن كانت كارهة؟ ذهب فريق إلى أن الأب هو الذي يملك هذا فقط، الأب فقط هو الذي يملك هذا الحق، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأهل الظاهر. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه حق للأب وللجد، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للأب وللجد ولسائر العصبات، يجوز للأب وللجد ولسائر العصبات أن يزوجوه، واضح أخوانا؟ لكن طبعا إن قلنا يجوز لسائر العصبات فمعنى هذا أن الأب غير موجود، متوقع الكلام على اليتيمة، أليس كذلك؟ وقد صح الحديث بالمنع من هذا الأمر، فقد ثبت عند أحمد والدارمي والدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوقص، وأوصى إلى أخيه عثمان قدامة بن مضعون، قال عبد الله بن عمر وهما خالي، يعني عثمان بن مضعون خاله وكذلك قدامة بن مضعون، قال ابن عمر رضي الله عنهما فخطبت الى قدامة ابن مضعون ابن مضعون ابنة عثمان ابن مضعون فزوجنيها. مين اللي زوجها هنا؟ عمها. فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني الى امها فارغبها في المال فمالت اليه ومالت الجارية الى ما مالت اليه امها فابت ذلك حتى ارتفع امرهما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال قدامة بن مضعون يا رسول الله ابنة اخي اوصى بها الي فزوجتها ابن عمتها فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة. ابن عمتها فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما مالت الى ما مالت اليه امها. فقال هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال ابن عمر رضي الله عنهما فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. الحاصل أن عمها زوجها وأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النكاح. هذا الحديث بهذا الاختيار اسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم الا ان ابن محمد بن اسحاق والحديث من طريقه انما اخرج له مسلم استشهادا ولم يخرج ولم يخرج له احتجاجا كما قال الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. لكن الحديث على كل حال اخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق ابن ابي ذئب عن عمر بن حسين قال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. لكن قال الشيخ الالباني رحمه الله وانما هو على شرط مسلم فقط لان عمر بن حسين لم يخرج له البخاري شيئا فهو على شرط مسلم فقط. فالحديث ثابت على كل حال. إذن لا يجوز أن يزوجها إلا الأب وكذلك الأب عنده من الشفقة ما ليس عند غيره من الأقارب مهما كان. فشفقة الأب على ابنته ليست كشفقة غيره. يبقى هذا في حق البكر الصغيرة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى البكر البالغ. البكر البالغ هل يعتبر من الكلام كله في الإيه؟ في الرضا. هل يعتبر رضاها في صحة النكاح أم لا يعتبر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول لا يعتبر رضاها ويجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح. وهذه رواية إحدى الروايتين عن أحمد وبها قال الإمام مالك والشافعي وإسحاق. وذهب الفريق الآخر إلى أنه لا يحل للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ بغير رضاها فإن زوجها بغير رضاها كان النساء باطلا. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم هو مذهب عامر الشعبي وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة وأبي عبيد وأبي فوض من الشافعية وابن المنذر وأهل الظاهر بل حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. أنه لا تنكح الذكر البالغ إلا برضاها وإلا فسد النكاح، وهذا هو المذهب الصحيح. احتج الفريق الأول بمفهوم المخالفة الذي يستفاد من الأحاديث السابقة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه جماعة إلى البخاري: الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن وإذنها صماتها. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وأحمد وابن ماجه والدارقطني وابن جارود بلفظ: والذكر تستأمر في نفسها. وأخرجه الإمام مسلم بزيادة مهمة: والذكر يستأمرها أبوها، والذكر يستأمرها أبوها. قارن بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. وهنا قال: والذكر يستأمرها أبوها. إذن استئمار الذكر معتبر كما يعتبر استئمار الأيم أو السيد. لكنهم قالوا، الذين قالوا يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغ على النكاح وأن يزوجها بغير رضاها، قالوا: فقسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين. القسم الأول الأيم، فبين أنها أحق بنفسها من وليها. فدل الحديث بمفهوم المخالفة دليل الخطاب على أن الذكر أبوها أحق بها منها في النكاح. واضح؟ إذا كانت الأيم أحق بنفسها من وليها، إذن الذكر أبوها أحق منها. فهم الحديث نعم فيه. قال الشافعي رحمه الله ومن وافقه: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن وإذنها صماتها. يبقى المراد بالذكر في هذا الحديث اليتيمة، اليتيمة. يبقى إذن هم اشتبوا بمفهوم المخالفة في هذا الحديث وحملوه في حالة الذكر على الايه؟ ذكر اليتيم. قالوا ايضا قوله عليه الصلاة والسلام: تستأمر اليتيمة في نفسها، بل بمفهوم المخالفة على ان ذات الأرض تختلف في حكمها عن حكم اليتيمة، وعلى ان اباها يجوز له ان يجبرها على النكاح. واضح اخوانا بالاستدلال للحديثين؟ فهم احتجوا بمفهوم المخالفة لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: الأيم احق بنفسها من وليها، دل بمفهوم المخالفة على ان الذكر ابوها احق بها منها، فله ان يجبرها على النكاح. طيب بقيت الحديث: والذكر تستأذن وإذنها صماتها. قالوا: هذا محمول على اليتيمة التي لا أب لها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحديث أبي موسى الذي رواه أحمد والدارمي، قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها أو فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها أو لم تكره. لكن بمعنى واحد. وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث: أولا بأن مفهوم المخالفة هو ما يعرف بدليل الخطاب متنازع في حجيته، والصواب عند التحقيق ان مفهوم المخالفه ليس حجه. نمرة 2، حديث ابن عباس وردت زيادة عند الإمام مسلم: والبكر يستأذنها أبوها، فلا يمكن أن يحمل الحديث على اليتيمة. فقال الشافعي رحمه الله وابن قدامة يعني والشافعي ومن وافقه حنابلة أن هذه الزيادة تفرد بها سفيان بن عيينة. طب يعني ايه؟ يعني ايه تفرد بها سفيان بن عيينة؟ وقال ابو داود: ليست محفوظة، لكن على قواعد الفقهاء هذه زيادة من ثقة، ولم تقع مخالفة او منافية، فينبغي ان تعتبر. وهذا هو ما قرره الحافظ بن حجر في الفتح: هذه زيادة من الثقة فهي مقبولة ما دامت ليست منافية. انتم سامعيني ولا والفقه كده؟ معلش يا جماعه. قال الشافعي: حتى ان ثبتت فاستئذان البكر في هذه الحاله يراد به الاستحباب، يعني يستحب ان تستاذن، فالامر محمول على استطابه النفس، على استطابه النفس، بدليل انه قد ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمروا النساء في بناتهن، آمروا النساء في بناتهن. قال: وأمر الأم لا يعتبر باتفاق، فيكون الحديث محمولا على استطابة نفسها فقط، يعني أن يستطيبها أن يطيب خاطرها بأن يستأذنها الأم يعني لتوافق. فكذلك استئذان البكر البالغ في هذه الحالة هو من باب استطابة النفس. واضح يا جماعة؟ لكن هذا الحديث، حديث ابن عمر آمر النساء في بناتهن، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد فيه مجهول، فالحديث لا يثبت. يبقى نمرة 2. نمرة 3، قد وردت نصوص صحيحة صريحة تدل على خلاف ما ذهب إليه الفريق الأول الذي أجاز للأب أن يجبر البكر البالغ على النكاح. فقد ثبت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث احنا يعني بنهتم بالتعرض لبعض النقاط التي أعدت بها بعض الأحاديث، نهتم بها إن كان هذا الحديث يعني يترتب عليه حكم شرعي هام. فهذا الحديث أعله الفريق الأول. الحديث أولا ورد من طريق حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وقد رواه الدارقطني عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر ابن عباس. قال: وهذا هو الأصح. لكن في الحقيقة الذين أعلوا الطريق الموصولة قالوا: تفرد جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، وتفرد حسين بن محمد بالوصف عن جرير بن حازم، جرير بن عباس عن جرير بن حازم. هم يقولون حسين بن محمد تفرد بالرواية الموصولة عن جرير بن حازم، وجرير بن حازم تفرد ايضا بالروايه الموصوله عن ايوب، وهذا ليس صحيحا كما قال الحافظ رحمه الله، فان حسين بن محمد تابعه سليمان بن حرب، فكلاهما روى الحديث عن جرير بن حازم عن أيوب موصولا. وأما الزعم بأن جرير بن حازم تفرد بهذه الرواية الموصولة عن أيوب فأيضا ليس صحيحا، فقد تبعه سفيان الثوري وزيد بن حباب أو زياد بن حباب، زياد بن حباب. إذا هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله حديث صحيح، والحديث نص في مسألتنا، لأن هذه الجارية الذكر ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها وهي كارهة، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرد نكاحها صلى الله عليه وسلم، رد النكاح الصلاة. وكذلك ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه يعني ابن عمها ليرفع بي خفيفته، ليرفع بي خفيفته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، جعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء، ليس إلى الآباء من الأمر شيء. وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد رواه أيضا أحمد والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني عن عبد الله بن بريدة لم يذكر عن أبيه، واضح. لكن الزيادة وهي الوصف ثبتت من طريق الثقة فهي المعتمدة، يبقى عندنا حديثان. هما طبعا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما خيرها أو جعل الأمر إليها لأنها ذكرت أن أباها زوجها ابن أخيه ليرفع بها خفيفته، فأجاب الجمهور بأن قولها ليرفع بي خفيفته لا يمكن أبدا أن يحمل على الكفاءة، لأن ابن عم المرأة كفء لها باتفاق، لأن ابن عمها كفء لها باتفاق، فأن يحمل الحديث على أن أباها زوجها من غير كفء لا، هذا ليس صحيح، لأن ابن عم المرأة كفء لها باتفاق. فالحاصل أن الذين ذهبوا إلى جواز إلغامها على النكاح إن كان الممسك لها الأرض احتجوا بمفهوم المخالفة من الأحاديث السابقة، ومفهوم مخالفة مع أنه ليس حجة في ذاته، إلا أن استدلالهم أيضا به في هذه المواضع معترض، لأنه قد وردت نصوص صريحة والنص الصريح مقدم على المفهوم، النص الصريح مقدم على المفهوم. وكذلك هذا الإشكال الذي أوردوه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذكر تستأذن وإذنها صماتها، قالوا محمول على اليتيمة، وقد رد هذا لأنه ثبت عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة بلفظ والذكر يستأمرها أبوه، يستأمرها أبوه. فلو قارنت بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، وهنا كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول والذكر يستأمرها أبوها، يبقى لا فارق بين السيد والذكر في اعتبار الرضا إن كانت السيد والذكر بالغتين. معنا جماعة من المحل صعب؟ طب اللي مش فاهم يفهم. هذا الحديث حديث ابن عباس سنتعرض له مرة أخرى عندما نتكلم على اشتراط الولي، هل الولي مشترط في حق جميع النساء ام انه لا يشترط في حق السيد البالغ بالذات ويجوز لها ان تزوج نفسها؟ لان بعضهم قال يجوز للسيد البالغ ان تزوج نفسها احتجاجا بحديث ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها، وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله عز وجل. ننتقل الى السيد، والسيد اما ان تكون بالغا واما ان تكون صغيرا. فالسيد البالغ اتفق اهل العلم على ان رضاها شرط في صحه عقد النكاح، وانه لا يجوز لابيها ان يزوجها ان كرهت. وقد ثبت في ذلك حديث اخرجه الامام البخاري من حديث خنساء بنت خدام الانصاريه رضي الله تعالى عنها ان اباها زوجها وهي سيد، فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها عليه الصلاه والسلام. قال ابن عبد البر وقد اجمعوا على صحه هذا الحديث، واجمعوا ايضا على وجوب العمل به. هذه النقطه بالذات فيها خلاف شاذ، فقد اجاز الحسن البصري للاب ان يزوج ابنته السيد البالغ، وهذا خلاف لحديث النبي عليه الصلاه والسلام ان يزوج ابنته السيد البالغ بغير رضاها حتى وان كانت كارهه. طبعا هذا مخالف لحديث خنساء بنت خدام رضي الله تعالى عنها، ومخالف للاحاديث السابقه، حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا تنكح الايم حتى تستأمر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الايم احق بنفسها من وليها. واضح يا جماعه؟ يبقى هذا شذوذ من الحكم البصري رحمه الله. السيد الصغيره، نحن نستطيع ان نقول اجمعوا على انه يجوز للاب ان يزوج ابنته البكر الصغيره بغير رضاها، واضح؟ الا ما روي عن ابن شبرمه. واجمعوا على انه لا يجوز للاب ان يزوج ابنته السيد البالغ بغير رضاه او الا برضاه. وهنا شذوذ ايضا من الحسن البصري رحمه الله. فكان هذان الاجماعان سببا في وقوع الاختلاف في هذه المساله، مساله الايه؟ السيد الصغيره. ليه؟ هل المعتبر في الاجبار البكارة أم الصغر؟ فمنهم من قال إنما يعتبر الصغر في الإجبار، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومن ثم فقد أجاز للأب أن يزوج الذكر الصغيرة ولم بغير رضاها، ولم يجز له أن يزوج السيد البالغ بغير الله. صح ولا لا؟ ها؟ السيد البالغ، انا قلت الذكر البالغ؟ السيد البالغ، السيد البالغ. ومنهم من ذهب الى ان المعتبر في الاجبار السيوبة، البكارة من غيرها، البكارة من غيرها، وهو الامام الشافعي رحمه الله. ومن ثم فقد أجاز الشافعي رحمه الله للأب أن يجبر ابنته السيد الصغيرة على النكاح، واضح؟ وأجاز أيضا أن يجبر ابنته البالغ الكبيرة على النكاح، لأنه معتبر هنا بإيه؟ البقاء. انا لخبطت مساله معلش اصح ان شاء الله. احنا بنقول المعتبر في الاجبار عند ابي حنيفه ايه؟ الصغر. يبقى اذا الذكر الصغيره تقبل ام لا تقبل؟ ها السيد الصغيره ايوه هو كده السيد الصغيره تقبل ام لا تقبل؟ والذكر البالغ تقبل ام لا لا تقبل؟ تعالى بقى الشافعي رحمه الله اعتبر البكاره ومن ثم قال السيد الصغيره لا تقبل والذكر البالغ تقبل. ومنهم من اعتبر كل واحد منهما على انفراده وهو الامام مالك رحمه الله اعتبره في الاجبار فقال يجوز للاب ان يجبر ابنته السيد الصغيره على النكاح لانها ايه ليس لانها صغيره ويجوز له ان يجبر ابنته البالغ البكر البالغ على النكاح لانها ايه بكر. واضح؟ يبقى كل واحد على انفراده يبيح للأرض ان يجبر به. يبقى لنا ان نتصور ان السيدة الصغيرة اختلفوا في حكمها على مذهبين. منهم من قال لا يجوز اجبارها على النكاح حتى تبلغ فتستأذن. وهذا مذهب الامام احمد والشافعي وابن حزم. ومنهم من قال للأب أن يجبرها على النكاح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم. كانت النقل هذه النقل السيد الصغير. احنا خلصنا الذكر يا ابني بس احنا بنراجع المسألة تاني عشان نرتب مذاهب العلماء. بنقول عندنا إجماعان. الإجماع الأول يجوز إجبار الذكر الصغير على النكاح إن كان المجبر الأب. والإجماع الثاني لا يجوز إجبار السيد البالغ على النكاح سواء كان المنكح الأب أو غيره. فمن هنا اختلف هل الموجب للإجبار الصغر السن يعني أم البكارة؟ اللي حيقول الموجب للإجبار الصغر هو أبو حنيفة قال يجوز له أن يجبر السيدة الصغيرة لأنها صغيرة ولا يجوز له أن يجبر البالغ الذكر البالغ لأنها كبيرة. الشافعي رحمه الله قال أبدا الموجب في الإجبار هو الإيه؟ البكارة. السيدة الصغيرة دي ما هيش ذكر يبقى لا يجوز إجباره على النكاح. وأما الذكر البالغ فهي ذكر فيجوز إجباره على النكاح. الإمام مالك قال كل واحد من الأمرين يجيز الإجبار عند الانفراد. يعني إن كانت صغيرة إن كانت صغيرة جاز إجبارها وإن كانت ذكرا جاز إجبارها أيضا. طيب تعالى للسيدة الصغيرة تجبر على مذهب مالك ولا ما تجبرش؟ لأنها صغيرة مش كده؟ البكر البالغ تجبر على مذهب مالك أم لا؟ لأنها إيه؟ ذكر. واضح كده؟ فهما مذهبان في هذه المسألة. يعني ممكن نحن نلخص الحالات الأربعة المذكورة بأنهم أجمعوا على أن البكر الصغيرة يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح إن أنكحها من كفر. خلاص؟ وهناك شذوذ من مين؟ من ابن شبرمة. تعالى البكر البالغ اختلف العلماء فيها على مذهبين والصحيح أن رضاها معتبر وأنه لا يجوز إجبارها على النكاح. ده مذهب مين؟ هذا إحدى روايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وطوائف من أهل العلم حتى أن الترمذي رحمه الله حكاه عن أكثر أهل العلم وبه يقول ابن حزم أيضا. طيب تعالى للسيد البالغ اتفقوا على ان السيد البالغ لا بد من اعتبار رضاها فان انكحها ابوها او غيره بغير رضاها رد هذا النكاح. فقد اختلفوا فيها على قولين، فذهب احمد والشافعي الى انها لا تجبر عن النكاح ولكن ينتظر حتى تبلغ فتستأمر، وذهب مالك ابو حنيفه رحمه الله عليهما الى انه يجوز لابيها ان يجبرها على النكاح. نصف عن مجنونة ولا واحد يقول السيد الصغيرة يعني ايه؟ انا نصف عن مجنونة. كيف تثبت الثيوبة؟ والله الراجح في السيد الصغيرة في الحقيقة هو ما ذهب اليه احمد والشافعي انها لا تجبر على النكاح، لا تجبر على النكاح حتى تبلغ فتستأذن، حتى تبلغ فتستأذن. ليه؟ لان هذا مندرج تحت قوله عليه الصلاه والسلام الايم احق بنفسها من وليها. فان قلنا استاذنها وهي صغيره هذا غير وارد، لانها صغيره لا تدري ما الاذن. وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا تنكح الايم حتى تستأمر الى ان تبلغ حد ايه؟ حد 9 سنين 10 سنين 11؟ هو انت دلوقتي الزوجه دلوقتي اذا كان الذكر ده دلوقتي القانون اللطيف بيقول ان عقد النكاح لا يصح ان كانت البنت أقل من 16 سنة، 16 سنة وإذا كان أو كان الرجل أقل من كان من 18 سنة. أتكلم على أنك لم تعي الدرس. أنت تقول أيام الذكر، أيام الذكر تستأذن كيف تكون أيما وكيف تكون ذكرا؟ الأيام هي السنة، الأي هي السنة. طيب لما تقول أجمعوا إلا أن الحسن البصري شذ، خلاص أنت بتبين الإجماع ده مراد به باتفاق، مراد به أن أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم اتفقوا على هذا الأمر وشذ فلان. زي ما نقول أجمعوا على تحريم نكاح المتعة، لكن خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. لم تستثنيت فخلاص يبقى الاجماع ده المراد به. التي يسقط معها الاجبار على النكاح ويعتبر فيها الرضا بالنطق. قال الامام احمد الشافعي رحمه الله عليهما الثيوبة تثبت بالوقت سواء كان هذا الوقت حلالا او حراما. وذهب مالك وابو حنيفه وابن حزم الى ان الثيوبه لا تثبت الا بالوقت في نكاح صحيح او نكاح شبهه او ملك يمين، في نكاح صحيح او نكاح شبهه او ملك يمين. يعني ان وطئها لانها ملك يمينه يبقى هنا الثيوبه تثبت، أما إن وطئت في زنا فإن هذا لا يثبت لها الثيوبة. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الفريق الثاني إلى أن الثيوبة التي تعتبر في هذه الأحكام إنما تثبت بالوطئ في نكاح صحيح أو نكاح شبهة أو ملك يمين. واحتجوا لذلك لأن المرأة البكر إن زنت، نسأل الله لنا ولسائر المسلمين والمسلمات السلامة والعافية، إن زنت ثم عاد طبعا وأقيمت عليها الزينة، ما الذي يجب عليها في هذه الحالة؟ أن تجلد مئة، أن تجلد مئة وأن تغرب على خلاف بينهم في التغريب، أن تغرب سنة. طيب فإن عادت فزنت، ما الحكم فيها في هذه الحالة؟ أجمعوا على أنها أيضا تجلد، أجمعوا على أنها تجلد. فليست أيما ولا سيما. واضح؟ وإن زالت بكارتها بشدة حيض أو زالت بإصبعها مثلا، كانت تطهر نفسها من الحيض فأزالت البكارة بإصبعها، أو مارست، نسأل الله السلامة والعافية لنا ونسائر المسلمين والمسلمات، مارست العادة السرية بعود أو ما أشبه ذلك فأدى هذا إلى قبض بكارتها، أو انقبضت بكارتها نتيجة لقفزة أو وذبة، وهذا معروف عند في التربية الرياضية وما إلى ذلك، فاتفقوا في هذه الحالة على أنها بكر ولا تثبت لها السيوبة. إذن هم متفقون على أن السيوبة تثبت بالوقت، ولكنهم اختلفوا في نوعية هذا الوقت. فمنهم من قال الوقت كان، ومنهم من قال لابد أن يكون وقتا بطريق حلال مشروع، وهذا هو المعتمد. إن شاء الله نكمل. واحد بيسأل كيف تكون سيبا صغيرا، مش احنا اخواننا دلوقتي اتفقنا على ان المرأة الصغيرة او البكر الصغيرة يجوز لوليها ان يزوجها، ان يجبرها على النكاح؟ طيب، فان انكحها ثم طلقت، اما ان تطلق قبل الدخول، هذه لا عدة لها بالاجماع، واما ان تطلق بعد الدخول يعني وطأها، فهذه عدتها 3 أشهر، يعني اذا يجوز وطئها قبل البلوغ ان كانت صالحة بالوقت. يعني في بنت مثلا سنها 11 سنة ولم تبلغ بعد، او 12 سنة ولم تبلغ بعد، او 9 سنين ولم تبلغ بعد، لكنها مكتملة الأنثى. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 أو 7، وأدخلت عليه أوزفت إليه وهي في 9 وهي بنت 9 سنين، وأقامت عنده تسعا عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا مما اتفقوا عليه. لا أستغفر الله، هذا وقع فيه الخلاف. إن اغتصبت، طبعا على مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله هذه لا تزال فطرا، وفي رواية في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه ابن قلامة في المغني في إحدى الروايتين وافق هؤلاء في أنها لا تزال بكرا، وفي الرواية الأخرى قال هي تثبت لها السيوبة بهذا الاتصال. لكن طبعا إن قلنا إن مذهب مالك وأبي حنيفة هو المعتمد، فينبغي أن يكون معتمدا في هذا الموضع من باب الأولى والأحرى. لكن يسأل يقول: أنت قلت اليتيمة لا تنكح حتى تبلغ فتأذن، ثم ذكرت حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تزوج يتيمة وهي صغيرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا النكاح ثم زوجت من المغيرة بن شعبة، وهذا محمول على نفس المعنى، هذا محمول على نفس المعنى. أنا قلت في هذا الحديث مالت إليه، هو اللفظة فحطت إليه، حطت إليه، وحطت الجارية إلى أمها، يعني الأم حطت إلى المغيرة بن شعبة وحطت الجارية إلى أمها، أي مالت إلى اتباع أمها في هذا الأمر. وهذا الحديث كما قال المجد بن تيمية رحمه الله وغيره فيه أنه لا تجبر اليتيمة على النكاح، سواء كان هذا الإجبار من وصي أو غير وصي، لا تجبر اليتيمة على النكاح أبدا. أقول بيقول أنت ذكرت سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ثم ذكرت أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه خطب على خطبة عبد الله بن عمر، مش على خطبة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر تزوجها بالفعل، فكيف وقع هذا؟ من المحتمل أن قدامة بن مفعول زوجها من ابن عمر من ابن أخته يعني، ولم تعلم الأم ولا ابنتها بهذا الأمر. ومن المحتمل أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنها كان يعلم بطلان النكاح، نكاح اليتيمة بغير إذنها، وهذا هو الظاهر، كان يعلم بطلان هذا النكاح. ولذلك لما أبت حتى ارتفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، ولا تنكح إلا بإذنها. فمن المحتمل، ومن المحتمل أيضا أنه إن قلنا أنه خطب على خدمة عبد الله بن عمر، فمن المحتمل أنه ما كان يعرف أن عبد الله بن عمر خطبها، لكن هنا كمان تزوجها ولم يخطبها فحسب. طبعا مثل هذه الأمور لها تأويلات ولها احتمالات كثيرة، فإحنا العبرة عندنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أخويا بسأل، قال الله عز وجل، لكن هذا سيأتي إن شاء الله في محل هذا العقد، سيأتي كلام عن النكاح وما يحرم منهن في النكاح ومن لا يحرم منهن. لكن على كل حال إن كانت المرأة زانية لم يجد للمسلم أن يتزوجها ابتداء إلا أن تتوب، إلا أن تتوب عن هذا. وفارق بين ابتداء النكاح وبين استدامته، بمعنى أن الرجل لو أنه تزوج امرأة عفيفة ثم إنها زنت بعد الزواج، نسأل الله السلامة والعافية، ثم إنها زنت بعد الزواج، هل يحرم عليه أن يديم هذا العقد أم لا؟ الظاهر والصواب أنه لا يحرم عليه أن يديم العقد إن تابت من ذلك توبة نصوحا، وإلا كان الواجب عليه أن يطلقها، لأنها ستفسد عليه فراشه وقد تفسد عليه من ليس من صلبه. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أشهد الله أني أحبك فيه سبحانه، أحبك الله الذي أحبني فيه، وأسأل الله أن يجعلك جارا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، آمين، وأنتم جميعا. أما بعد، فأرجو التفضل بتسجيل دروسكم على شرائط فيديو حتى ولو كان ذلك في منزلكم، نظرا للحالة الصحية التي نسأل الله أن يحسنها ولا يحرمنا من فضل الله عليكم من العلم، وبذلك تكون لكم حصيلة من هذه الشرائط الكريمة بإذن الله، فيمكن عرضها في ميعاد الدرس إذا تعذر عليكم الحضور، أو حتى تكون هذه الدروس كلها منزلية مسجلة، فيسهل عليكم شرح كمية كبيرة بالضبط كما يحدث في الإذاعة، فهؤلاء أهل الباطل يسجلون كل شيء ويدسونه ليل نهار. وأكبر رجاء نيابة عن طلاب المغتربين الذين ستنتهي إقامتهم بجواركم يوما ما، جعلكم الله أنت والشيخ فوزي جيرانا لسيد الدعاة وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا، آمين يا رب. زلم إياك والله إن شاء الله بإذن الله، يعني أستشير وأستخير في هذا الأمر بإذن الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، كيف يثبت الزوج واقعة الزنا على زوجته؟ هل لابد له أن يأتيها بأربعة شهداء؟ نرجو توضيح ذلك بالتفصيل. إن رأى الرجل امرأته في واقعة زنا، نسأل الله لنا ولسائر المسلمين من رجال النساء السلامة والعافية، فإما بالفعل أن يأتيها بالشهداء، وإما أن يلاعنها، وإما أن يلاعنها. إن أتى بالشهداء وجد الحد، إن أتى بالشهداء ورفع ذلك إلى الإمام وجد الحد، وهو الرجم في هذه الحالة، وجب أن ترجم. وأما الزاني الذي زنى بها فحكمه متوقف على حالته إن كان بكرا أو سيما. وإما إن لم يستطع أن يقيم البينة وأحب أن يفارقها، جاز له أن يلاعنها بنص كلام الله عز وجل. فإن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، والحديث عند في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما رأى امرأته كذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماها بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. فقال رسول الله: إذا وجدت رجلا على بطنها أتركها وأذهب ألتمس البينة؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة أو حد في ظهري. فقال: إن الله الذي يعلم صدقي سيبرئ ظهري من الحد. فنزلت آية اللعان، فيجوز له أن يلاعنها في هذه الحالة، ويجوز له أن يصبر عليها، لا سيما إن كان له منها أولاد، لأن سبتها سبة لأبنائها، فيجوز له أن يصبر عليها في هذه الحالة وأن يطلقها، ويجوز له أيضا أن يضيق عليها لتتنازل عن بعض حقوقها أو كل حقوقها، يعني يجوز له أن يهددها لأنه سيفضحها مثلا حتى تتنازل عن كل شيء. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. له أن يمسكها إن ثابت توبة نصوحا واطمأنت نفسه إلى ذلك. وعليه في هذه الحالة أن ينتقل بها من المكان الذي وقع فيه هذه الجريمة البشعة. وقد استأنف أهل العلم لهذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قتل 100 نفس: ثم استفتى العالم بعد ذلك فقال له: اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فمن هنا أخذوا استحباب التحول عن مكان المعصية، لأنه لا يؤمن أن تقع في المعصية مرة أخرى. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها ومكان الشارب أم يعتبر هذا نمص المحرمات؟ الذي يترجح لي ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنها يجوز لها أن تزيل شعر وجهها وأن تزيل الشارب إن نبت والعنفقة إن نبتت أيضا، وحملوا النمص على أنه الأخذ من شعر الحاجبين. هذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد، فقد عرف النمص بهذا، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لابن جرير الطبري ومن وافقه، حيث أنهم حملوا النمص على إزالة شعر الوجه، إزالة شعر الوجه. فلنا أن نقول أجمعوا على أن الأخذ من شعر الحاجبين نمص، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فالحجة في هذا الموضع ما وقع هذه الإجماع، يبقى إذن لنا أن نأخذ بما وقع الإجماع عليه ولنا أن نترك ما اختلفوا فيه، لأنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها، وإن ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأثر، أن امرأة نبت لها شارب، فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: أميطي عنك الأذى ما استطعت، أميطي عنك الأذى ما استطعت. وعائشة رضي الله عنها تحتاج إلى ما يحتاج إليه النساء، وهي لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها زوجه. معلوم أن الرجل يطلع على هذا من امرأته، المرأة إن أزالت شعرها شعر وجهها فإن زوجها يلاحظ هذا الأمر بوضوح، وكل امرأة في الغالب تحتاج الى مثل هذا الامر لأجلها الى المرض القادمه ان شاء الله، لان مش معقول يقول كتاب النكاح كله في مره واحده. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز للولي فتح خطبه المتقدم الاول اذا راى من هو افضل منه؟ نعم هذا جائز له، هذا مجرد وعد بالنكاح، ويجوز له ان يرجع في هذا الوعد، كما يجوز للخاطب ايضا ان يرجع في هذا الوعد. هو ان تغيب الحشفة في الفرج، فلو انه مس الختان لم يجد بذلك الحس ولم يستقر بذلك المهر، كنا نتكلم عن النكاح الصحيح، لم يستقر مهر، احنا معروف ان قبل الدخول وانطلق قبل الدخول فلها له نصف المهر ولها النصف الاخر، وان دخل استقر المهر كله، فالذي يوجب الحد ويستقر به المهر ويجب به الغسل ان تغيب الحشفه في الفرج، فان باشرها من الخارج او كما يسميه اهل العلم ان شفرها فهذا لا يثبت به الحد ولا تثبت به جريمه الزنا. فضلك وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هل ورد شيء في زواج الاقارب؟ لا، لم يرد الا ما ذكره ابو حامد الغزالي رحمه الله، لكنه بنى كلامه على امرين. الامر الاول حديث يذكر ولا اسناد له، لا تنكح الاقارب فان هذا يكون منه الايه، مش فاكر اللفظه، لئلا تضو، لئلا يكون ضعيفا نحيفا، وهذا الحديث لا اصل له. نمره اثنين اعتمد ايضا على ان القرابه كلما ازدادت كان الرجل معتادا للمراه، وقد يشعر نحوها بمشاعر الاخوه او تضعف شهوته نحوها، لكن ان كانت اجنبيه فان الاستمتاع بها يكون امثل. بالنسبة للمرأة، هل حرام حضن إخوتي وأخواتي وأيضا أعمامي وخالاتي، سواء كان هذا الحضن بإحساس معين منهم أم لا؟ لا طبعا، هو يجوز للرجل أن يمس المرأة التي هي محرم على التأبيد، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاف بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي بن أبي طالب حتى وجدت فاطمة برد أنامله على صدرها، وكذلك قبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يحل لإنسان أن يقبل امرأة سواء كانت أجنبية أو محرما على التأبيد، لا يحل له أن يقبلها بشهوة ولا أن يمسها بشهوة ولا ان ينظر اليها بشهوه، وكذلك المراه نفس الشيء. يعني اشد في هذا، ما حكم من لم يكفر اليهود والنصارى؟ وهل اليهود والنصارى في هذه الايام هم من اهل الكتاب؟ اما عن السؤال الاخير فهم اهل الكتاب، فان الله عز وجل الذي كفرهم وقال بأنهم كفار مشركون خاطبهم قائلا يا أهل الكتاب. وأما من لم يكفر اليهود والنصارى فقد أجمعوا على أن من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم يكون بذلك كافرا خارجا عن ملة الإسلام. وسبب التردد في مثل هذا، يعني هذه الأسئلة ما كانت تلقى منذ أعوام قليلة، لكن سبب التردد أو الشك في هذا الأمر أنك أسلمت نفسك لوسائل الإعلام، أسلمت نفسك لصفة الشريف، وأسلمت نفسك لفاروق حسني، وأسلمت نفسك لحسين كامل بهاء الدين. أسأل الله عز وجل أن يدمرهم الثلاثة تدميرا. طبعا هذه الجهات تعرض السم دائما، واحد يلاقي
البابا قاعد بيتكلم مفيش مانع نسمع نشوف بيقول ايه. كان المسلم ده وقته ده يعني ايه سهل للدرجات تمثيليا نشوف بيقولوا ايه نتسلى على كل حال. دي اجتماعيه قصه اجتماعيه هادفه قصه اجتماعيه هادفه. والانسان لو نظر الى مثل هذه التمثيليات لوجد انها مليئه بالاخطاء الشرعيه، فكيف تكون اجتماعيه هادفه؟ المسلم على كل حال ليس في حاجه لان يشاهد الافلام والتمثيليات حتى يتعرف على دينه. واحد ثاني بياخذ دينه من عمود صلاح منتصر او من مقاله لمحمود مصطفى محمود وما الى ذلك. لا، الدين له سبل يحصل من طريقه، فان ابيت الا ان تحصل الدين من الرعاع ستفقد دينك بالكليه. هل يجوز نفس الشعر الذي تحت العينين وتحديد اللحيه؟
اللحيه هي الشعر الذي على اللحيين عظيم دول وموضع اتصالهما هو الرقم كما قال النووي في المجموعه. والاصل كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه يجوز للرجل ويجوز للمراه ان ياخذ كل واحد منهما شعر بدنه كله الا ما ورد الدليل بتحريم وهو في الحاجبين، لان هذا هو النص. وكذلك اللحيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نوفر اللحيه ونهانا عن قصها. واما ما عدا هذا فهو معفو عنه وهو على اصل الاباحه.
نعم، فما بين الحاجبين فوق الانف ليس من الحاجبين، فيجوز له ان ياخذه. وبهذا افتى سماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. لا اسف معلش، في اسئله هنا اكتب زي ما كتب الناس. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي احبني فيه. اصل انا اجبت على كل سؤال، وواحد عايز يعمل السؤال ده لواحق مش هنخرج مش هنطلع من السؤال الاولاني. اكتب ومش هجاوبك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي احبني فيه. اسالك بالله ان تدعو لوالدتي. لا تقل للمرحومه والدتي، ولكن قل لوالدتي يرحمها الله او رحمها الله، لانه قد ياتي الخبر ويراد به الدعاء. قد ياتي الخبر ويراد به الدعاء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمها رحمه واسعه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم بعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالثلج والماء من البرد. اللهم اغسلها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها. اللهم اغسلها الجنه. اللهم اعذها من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم افتح لها في قبرها ونور لها فيه. اللهم ارفع درجتها في المهديين، واغفر لها وارحمها يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لها ولسائر امواتنا من المسلمين. وارجو ان تبين اضرها بعد موتها. اولا بالدعاء لها، قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثانيا بالاستغفار لها، وقد ثبت عند احمد البخاري في الادب المفرد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت درجته في الجنه. وهو يرى هذا في قبره، لانه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداه والعشي. عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهو في قبره حين يعرض عليه مقعده يجد أن مرتبته قد ارتفعت. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ سيقول عز وجل ولدك استغفر لك ولدك استغفر لك. أسأل الله أن يغفر لنا لوالدينا ولوالدينا جميعا وأن يرحمهم رحمة واسعة الحي منهم الميت. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة أن تقضي عنهما ديونهما. إن كانت ديونا للعباد فعليك بقضائها، وإن كانت ديونا للرحمن عز وجل فعليك أيضا بقضائها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: فدين الله أحق أن يقضى، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. سبحانه وتعالى. هذا محل الشاهد من الحديث اختصارا. فإن كانت أمك ماتت وعليها أيام تمكنت من صيامها ولم تصمها فصم عنها، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وإن كانت لم تؤدي زكاة أموالها فأدي عنها الزكاة، لأن امرأة يعني سأذكر حديث ابن عباس بكماله، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيته، أكان ذلك يجزئ عنها؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فقد الله فالله أحق بالوفاء، وفي لفظ: فصومي عن أمك. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أهديت إلى أمي أمة فماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: فإنها نذرت عليها صيام شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله فإنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها صلوات الله وسلامه عليه. إذا الصيام، الزكاة، الحج، الصلاة لا تقضى عن الميت. وقد سمعت في إذاعة القرآن الكريم شيخا فاضلا أفتى بأن الصلاة تقضى عن الميت أيضا، واحتج بحديث لا يصح: إن من البر بعد البر أن تصوم لهما مع صيامك، أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك. وهذا الحديث لا يصح بحال، ولا تقضى الصلاة عن الميت أبدا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. الأخيرة حق صيام رمضان. الأمر الأخير أن تصل أهل ودها، إن كانوا من الصالحين فصلتهما تكون سببا في الدعاء لها والدعاء منهم في هذه الحالة، لأنهم أهل ودها، والدعاء لها في هذه الحالة سيكون بقلب حاضر وليس بقلب غافل. وإن كانوا من غير الصالحين فعليك أيضا أن تزورهم وأن تنصحهم في الله عز وجل بالرفق واللين والهواء، لأنه قد أخرج الإمام مسلم وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. امرأة عليها هدي من العام الماضي، إنا لله وإنا إليه راجعون، هل يجوز أن يذبح في مصر أم لا بد من أن يذبح في مكة بالوكالة عنها؟ وكانت فتحت يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الشهادة. حاضر. لا يحل لها ولا يجزئها أن تفتح هذا الهدي في غير مكة، بل لابد أن يذبح في مكة وأن يوزع على فقراء الحرم، ويجوز لها أن تأكل منه وأن تطعم، لكن لابد أن يذبح هناك. ومعنى كلمة هدي أنه مهدي للبيت العتيق، وتجوز الوكالة في مثل هذا الأمر، يجوز لها أن توكل من يقيم بمكة المكرمة ليذبح عنه. أخ أصيب بورم خبيث في المخ وهو من المصابين معنا، ويسألنا أن ندعو له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك هذا ينسأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك هذا ينسأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك هذا ينسأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأفكار. سائل يقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أعمل محصلا بمصلحة الضرائب عن المبيعات، وأقوم بتحصيل مبالغ من شركات الخمور، وكذلك تحصيل فوائد تأخير وغرامات مالية عندما يتأخر الممول عن الدفع في موعده، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ مع العلم بأني أعمل المصلحة منذ 20 عاما وسني تعدى 40، وليس لي دخل آخر، ومريض بالقلب، وظروف الصحية لا تسمح لي ببذل أي مجهود. أما الأموال التي تأخذها من شركات الخمور فهذا واجب عليك أن تأخذها، لأن أموال الخمور كسب خبيث، وحكم الكسب الخبيث أن يضم إلى بيت المال وأن ينفق في المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وإنشاء المستوصفات وما إلى ذلك، أو أن ينفق منه على فقراء المسلمين الذين هم في مسيس الحاجة إلى المال. وأما أموال الربا التي تحصلها فلا يحل لك، برغم الظروف التي ذكرتها لا يحل لك أن تفعل هذا، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يجوز لك أبدا أن تعين على الإثم والعدوان بتحصيل هذا المال الربوي. والإنسان حتى وإن كان مريضا لا يستطيع أن يبذل الجهد، فعليه أن يطيب كسبه وأن يطلبه من طريق الحلال. أسأل الله عز وجل أن يرزقك رزقا حلالا واسعا، وأن يجعلنا وإياك من الشاكرين. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن استطعت أن تنتقل إلى قسم آخر تحصل فيه الضرائب من المحال التجارية وما إلى ذلك، بشرط أن تخفف عن كاهل المسلمين، فهذا جائز. لا بيخففه
ازاي؟ ما خففوش
يا بيخففه. نعلم مأمور ضرائب ذهب إلى تاجر، كانت الضريبة التي تحصل منه تزيد على 20,000، فقال له: سأخذ منك 2,000 للمصلحة فقط، إما أن تعطي هذين 2,000 بسماحة نفس، وإما فسأستقيل ولن أحصل منك شيئا. فقال كاد الرجل أن يقبل يدي وأطلع من الشيخ أبوس إيدك خليه في مصطفى الضوار. ليه؟ كان القاعدة الشرعية أن المسلم مأمور بإنكار المنكر ورفع الظلم، فإن لم يتمكن من رفع الظلم وأمكنه أن يخففه فهو مطالب بهذا. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن إن انتقلت إلى هذا القسم وخففت بالفعل الضرائب عن كاهن المسلمين لا يجوز لك أن تأخذ مقابلا لهذا الأمر، ولو كان تحت مسمى هدية لا يجوز لك أن تفعل هذا. في الحالات بقى الراتب الذي يتحصل عليه في هذه الحالة حلال. هل لبس المرأة للبيجامة، البيجامة إذا بها في المنزل يعد من قبيل التشبه بالرجال؟ معلوم أن ما يسمى بالبيجامة تختلف في هيئتها وفي نقشتها بين الرجل والمرأة، فإن لبست بيجامة الرجل هذا من التشبه بالرجال. وقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لشطة المرأة والمرأة تلبس لشطة الرجل. لكن كانت البيجامة المخصصة للنساء فهذا لا تشبه فيه. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإحرام الذي يحتوي على كباسين؟ الكفسون حكمه حكم الدباديق، لا بأس به، وقد أجازه طوائف من أهل العلم ومنع منه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني منع من ذلك. لكن ما دام العبد أحرم في إزار ورداء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يحتاط لئلا تنكشف عورته. وأما الجزء الذي تبعوه حديثا لتغطية العورة بحيث أنه لما يعملوا بالكباسين يبقى على هيئة الثوبان فهذا لا يجوز أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال: من أحرم فليحرم في إزار ورداء، ولا مزيد، من أحرم فليحرم في إزار ورداء. نعم جاوبنا عن السؤال. السلام عليكم وبركاته. خلي بقى الشيخ إن أمتلك حليا من الذهب ومالا سائلا وكل منهما لم يبلغ النصاب، لكن إذا اجتمع بلغ المجموع النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فهل الزكاة تجب في كل نوع على حدة إذا بلغ النصاب أم في مجموعهما؟ لا، عليك أن تضمي الحلي إلى النقد، لأن النقد بديل عن الذهب، ولذلك تقوم الحلي بالنقد. فإن قيمت الحلي بالنقد وضعت عليه النقد السائل الذي عندك فبلغ النصاب وجب عليك أن تزكيه في هذه الحالة. النقد بمجرده لا زكاة فيه، لكن وجب الزكاة لأنه مقيم بالذهب، مقيم بالذهب، فليس نوعين مختلفين. زكاة المال 85 جرام من الذهب 24. نعم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أملك عددا من الأسهم في بورصة الأوراق المالية يزيد قيمتها عن 70,000 من الجنيهات، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ مع العلم بأنني لم أتزوج إلى الآن وعمري حوالي 33 سنة؟ لأنك تعرف أن هذا المبلغ لا يكفي لشراء شقة وتجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية ودفع المهر والشقة وباقي تكاليف الزواج. وإن كانت الزكاة واجبة فكيف يحسب المبلغ الواجب السداد؟ أما إذا كان الحال على ما ذكرت فلا تجب عليك الزكاة. إذا كان الحال على ما ذكرت لا تجب عليك الزكاة. بلغني أن الضال أخرج ورقة جديدة من قبعته فقال في درسه الماضي وسيأتي التعليق على هذا الدرس إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. يوم الخميس بإذن الله بعد صلاة العشاء. الدرس يوم الخميس يا إخواننا علشان ما حدش يقول لي يا عم الشيخ الوقت احنا هنضيع الوقت في هذا الأمر. لا أنا لا أعده طبيعا للوقت. اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي لو فيه ثلاثة بس. برضو سواد الدرس إن شاء الله عز وجل. وهذا أصل من أصول أهل السنة يا جماعة. ينبغي علينا أن نتصدى لمن حاول الابتداع في هذا الأصل ولم يكتفي بالابتداع وإنما نسب هذا الابتداع إلى أهل السنة والجماعة. فهو يقول لهم على كل حال نحن نبجل ونوقر اللجنة الدائمة. الكلام بالمعنى لكن تفريغ الكلام سيأتي إن شاء الله. نبجل ونحترم اللجنة الدائمة لكن لا نقبل جرحهم بخارج عن بريد. لا نقبل جرح اللجنة الدائمة لخارج عن بريد. فأهل العلم رغم أنهم يعظمون الإمام مالك ويأخذون منه لم يقبلوا جرحه لمحمد بن إسحاق. أنا والله في غاية الاندهاش. والله في غاية الاندهاش. الرجل ده يعني قد يصل إما إلى طريق الجنون وإما إلى طريق الضلال المبين. هل هذا الجرح جاء مبهما أم مفسرا؟ جاء مفسرا. هل هذا التفسير لا يمكن التحقق منه أم يمكن التحقق منه؟ الكتاب موجود درسه لمدة عام ونصف في غاية العجب. طب اقرا الكتاب كن منصفا وحاول ان تنفع طلابك الذين يحضرون دروسك. اقرا الكتاب بينك وبين نفسك. وانا اعيد السؤال مره ثانيه. معنى من البنود الثلاثه الاولى لكن خلينا في البند الرابع. هو ده محل النزاع. البند الرابع اللي اللجنه الدائمه بتقول ان خارج العنبري ادعى أن الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ليس كفرا أكبر إلا إن اعتقد ذلك بقلبه. وهذا افتئات على أهل السنة والجماعة. ثبت اللي خالد العمال بتاع الإجماع ولا لا؟ ثبت. اللجنة دي بتقول ده افتئات على أهل السنة ولا لا؟ بتقول ده افتئات. رد على هذا الجانب. قل لنا ما هو ردك على هذا البند الرابع. لكن شوف عم يقول لك ارجع يدخل الناس في شكايات وقصص. وقال الشيخ عبد العزيز بلال كان قبل كده استوفي في الشيعة الزيدية رحمك الله. استوفي في الشيعة الزيدية فكفره فلأنه قد عهد بهذا الأمر إلى واحد من طلاب العلم محب ثقة من الشيخ. فطالب العلم ذكر له أمورا لو ثبتت لكانت مكثرة للشيعة الزيدية. لكن لما علم الشيخ العزيز رحمه الله بعد ذلك أنها لا تثبت رجع عن تفسير الشيعة الزيدية. قصة طويلة عريضة لا ندري أولها من آخرها. الشيخ العزيز رجل كان كثيفا لابد أن يعد هذا إلى أحد. وهؤلاء قالوا اطلعت اللجنة لكن دعك من كل هذا. خلينا في الأصل المختلف فيه الذي يزعم أو جعل خالد العمالي أنه إجماع على أن من فعل ذلك هو كفر دون كفر. وليجبنا عن هذا البند الرابع بالذات. الشيخ فردي بيسأل سؤالا أخيرا. هل يجوز في كل درس بعد أن ينتهي الدرس أن يتزحم الناس على المحاضر حتى لو كان مريضا. انتم هتجوا اقدروا قولي هذا. استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.